Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 2 من شهر 11 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى نوعية، وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. مظاهرات في الفاشر وعطبرت تندد بالغلاء وارتفاع سعر الرغيف والمواصلات. إضراب مفتوح للعاملين بمصنع سكر النيل الأبيض ووقفات احتجاجية أخرى بالخرطوم. إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان لمدة 3 أشهر. مسيرات تنديد بالخرطوم والقاهرة لمقتل الطفل السوداني محمد حسن داخل منزل الأسرة في مصر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بسبب انعدام المحروقات ورفع الدعم عنها، إلى جانب أزمات الخبز والمواصلات. وأغلق المحتجون أمس المدخل الشمالي لمدينة عطبرة المتمثل في كوبري منطقة خليوة، كما نظموا احتجاجات أمام مقر محلية عطبرة، وطالب المحتجون حكومة الولاية والمحلية لمعالجة أزمات الوقود والخبز والمواصلات. وخاطبت المحتجين والية ولاية نهر النيل الدكتورة آمنة المكي والمدير التنفيذي لمحلية عطبرة، وعقدت اجتماعات مع ممثلي المحتجين، وأعلنت الشروع فورا في تنفيذ مطالبهم متمثلة في زيادة حصص الوقود والدقيق ومشكلة زيادة تعرفة المواصلات والنفايات. وأضافت والية ولاية نهر النيل الدكتورة آمنة المكي في هذا الخصوص:
ويوميا ندفع 20 مليار دي نشتري فرق الدقيق، لكن الوقود ده حنحله كيف؟ العيشة دي ما حصل في الحفين مما جينا، نحن عندنا مشكلة في المويه، نحن الموضوع ده ماشيين فيه وإن شاء الله نهايته قريبة. يعني برنامج سلعة ده يا جماعة أصلا ما بدأ في نهر النيل، الشيء كان بيجيبه الوالي الفات ده اجتهاد منه يعني الجمعيات التعاونية، لكن برنامج سلعة ده برنامج بتاع حكومة بيشمل كل المواطنين بغض النظر على إنهم عهد بايد ولا، المهم مواطن في النهاية عنده رغم وطني محصور باستمارة معينة في الجمعيات التعاونية. حتجي الآن نحن يعني تقريبا الكشوفات جهزت، الولاية يكون عندها ممثل بنسق مع الخرطوم.
وفي دارفور اطلقت تظاهرات طلابية مسلحت في الفاشر تنديدا بالغلاء وانعدام الخبز والمواصلات. وتحركت تظاهرات طلاب المرحلة الثانوية نحو رئاسة محلية الفاشر وأمانة الحكومة منددة بالغلاء وانعدام الخبز والمواصلات. وأغلقت القوات النظامية عددا من الطرق وعززت قواتها أمام المباني الحكومية. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتوفير الرغيف والكهرباء والمياه والمواصلات. تجددت أزمة المواصلات في مدينة برشودان بعد قرار تحرير سير الوقود. وقال الصحفي عثمان هاشم إن تعرفة عربات الأمجاد من السوق إلى الأحياء ارتفعت بصورة غير رسمية إلى 50 جنيه، فيما ارتفعت أسعار مشاوير الركشات إلى 400 جنيه. ونوه إلى تكدس العربات في محطات الوقود وازدحام المواطنين في المواقف العامة. وأضاف في هذا الخصوص:
تجددت أزمة المواصلات في ولاية البحر الأحمر مدينة بورسودان، وشهدت الأيام الفائتة تقريبا من يوم 3 مع انتشار خبر الزيادة في حقل الوقود، خاصة إدارة النقل والبترول بالولاية أصدرت إعلان بزيادات في الوقود. وبالفعل اعتبارا من يوم الأربعاء الأمجاد الآن بدون تسعير أو تعريف رسمية تطرأ على المواصلات، الأمجادات الآن بتنقل الراكب بخمسين جنيه من وإلى الأحياء.
وفي مدينة الدمازين تبرأت لجان المقاومة بولاية النيل الأزرق من أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في الدمازين تنديدا بالأوضاع المعيشية وتحرير سير الوقود. وأدانت لجان المقاومة كل أنواع العنف والتخريب التي صاحبت الاحتجاجات التي انطلقت في الدمازين السبت، واتهمت من أسمتهم بالفلول والمندسين بالقيام بالتخريب لتشويه صورة الشارع ومطالبه المشروعة. ونبهت الثوار بعدم الانجرار خلف الأساليب العنفية والتخريبية وعدم التعرض لممتلكات المواطنين، مطالبة بحسم الفوضى والمندسين داخل التظاهرات. وكانت محطة أويل إنرجي بدرونات سابقا في الدمازين قد تعرضت للتخريب خلال مظاهرات ارجاعية السبت تنديدا بتحرير سير الوقود. انتظمت المسيرات الاحتجاجية في الخرطوم والقاهرة أمس تنديدا بمقتل طفل سوداني 12 سنة في القاهرة داخل منزل أسرته الخميس على يد 40 مصري. ونظم اللاجئون السودانيون في القاهرة مسيرات احتجاجية في مساكن عثمان وأمام السفارة السودانية وأخرى أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في القاهرة تنديدا بمقتل الطفل السوداني محمد حسن. وحمل المحتجون صور الطفل القتيل وردد هتافات تنادي بالقصاص وتطالب السفارة السودانية بالتدخل. وأطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع لفض احتياجات السودانيين في مساكن عثمان مما أدى لإغماءات وسط المحتجين كما اعتقلت السلطات عددا منهم. من جانبها أعلنت رابطة المعلمين السودانيين بمصر تعطيل الدراسة في 26 مركز تعليمي سوداني أمس الأحد تضامنا مع أسرة الطالب القتيل. وفي الخرطوم نظم عشرات السودانيين وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية تنديدا بمقتل الطفل السوداني وللمطالبة بالقصاص. وأضاف المحتجون في هذا الخصوص:
الشرطة المصرية استخدمت قنابل المسيلة للدموع في تفريق الموجودين في بيت المتوفي أو بيت المنزل الشهيد، وبعد إطلاق الأعية النارية والقنابل الدموع تم تفريق كل الموجودين، ولكن تم أيضا اعتقال كل من تم الوصول إليه من قبل أجهزة الشرطة، لأنه تم إغلاق كافة الشوارع في أربع اتجاهات في عدد من الإصابات. من بين هذه الإصابات في إمرأة مقمع عليه رفعت الشرطة.
من جانبها أعلنت السلطات المصرية إلقاء القبض على الجاني مجدي قاتل الطفل محمد حسن الذي يبلغ من العمر 12 عاما. وكان المواطن المصري مجدي 40 عاما قتل الطفل محمد حسن طعنا بالسكين في الشقة التي تقيم فيها أسرته بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة جوار ساكن عثمان على خلفية التزامات مالية على والد الضحية للجاني. تخلى العاملون في مصنع سكر النير الأبيض بالدويم أمس الأحد في اعتصام مفتوح عن العمل رفضا لتخفيض العاملين وللمطالبة بزيادة الأجور. وطالب الاعتصام الذي تنظمه اللجنة التسييرية للعاملين بشركة سكر النير الأبيض بهيكلة شركة سكر النير الأبيض ومحاسبة الإداريين الفاسدين وإقالة ومحاسبة منسوبي النظام البائد. كما أكد المعتصمون ضرورة تحسين بيئة العمل السكن والخدمات والترحيل وتبني برنامج إداري للخروج من الأزمة الحالية وعرض رؤية مستقبلية واضحة ومقنعة. وأضاف العمال المعتصمون في هذا الخصوص: وفي العاصمة الخرطوم نظم العاملون في وزارة العدل أمس الأحد وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة وعدد من المؤسسات العدلية في الولايات مطالبين بإقالة وكيل الوزارة. كما طالب العاملون في وزارة العدل في الخرطوم والفاشر ومدن أخرى بإجازة الهيكل الراتبي المقترح واللائحة المقترحة. كما طالب العاملون بحقوقهم في اللبس والعلاج أسوة ببقية العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة. وأضاف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل في الخرطوم: وفي الخرطوم أيضا نظم عشرات الناشطين أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين بالكشف عن مقر لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة بعد انتقالها من مقر التدريب المهني للخطوط الجوية السودانية. وبدأ الناشطون وقفتهم أمام المقر السابق للجنة في مركز التدريب المهني للخطوط الجوية وتقدموا باستفسارات لإدارة المركز التي اخترتهم بانتقال اللجنة إلى مقر آخر. ونظم المحتجون مخاطبات أمام مقر مجلس الوزراء ومقر لجنة التحقيق السابق مطالبين السلطات بالكشف عن مقر اللجنة الجديد وآخر ما توصلت إليه من نتائج. وكان مجلس الوزراء مدد مهام اللجنة مرتين بناء على طلبها انتهت الثانية في أكتوبر المنصرم وسط تردد أنباء عن استدعاءات من قيادات المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير للتحقيق بواسطة اللجنة. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية:
في مركز التدريب بتاع سودانيت اللجنة دي انسحبت من المدرسة. الآن لما جينا مشينا المقر عشان نسألهم الجديد في القضية وأهل الشهداء والحقوق شنو، لقينا اللجنة اختفت من المقر وما عرفنا مشت وين. فسألنا ناس سودانير نازل وين، قال لنا نازل خلوا المقر وما معروف إحنا ما معروف الأدرس بتاعهم وين، ما معروفين رحلوا. حسنا إحنا متحركين ماشيين على رأس مجلس الوزراء، نعرف اللجنة دي ودا وين وصلت لوين بنتائج الحقوق التحقيقات وال.
وفي ولاية القضارف واصل مواطنو منطقة الحمراء إغلاق الطريق القاري الخرطوم القلابات لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على إطلاق مجهولين النار على مزارع الخميس الماضي. ونفذ محتجون إغلاق الطريق ابتداء من يوم الأربعاء الماضي بعد إطلاق النار على أحد المزارعين بواسطة ملثمين مجهولين، وطالب المحتجون بالقبض على الجناة المعتدين بسلاح ناري على المزارع في أسرع وقت ممكن وتأمين الموسم الزراعي وفرض هيبة الدولة إلى جانب نزع سلاح ناري من أيدي المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث وتحديد مسارات الرعي وإخلاء الرعاة من الأراضي المملوكة للمزارعين. وكانت الاحتجاجات اندلعت في المنطقة منذ الأربعاء الماضي بسبب ربط إطلاق النار واشتباكات قبلية وقعت قبل 3 أعوام بين الهوسة واللحويين راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص من الطرفين، وما زالت القضايا في المحاكم. نفى مجلس الصحوة الثوري بشدة اتهامات الدعم السريع للمجلس بإعداد محاولة انقلابية للإطاحة بحكومة الثورة. وأكد المجلس في بيان في هذا الخصوص إن أخلاقه وقيمه ترفض طعن خاصرة ثورة ديسمبر المجيدة، وأدام في ذات الوقت استخدام اسم مجلس الصحوة الثوري فزاع لتخويف الشعب السوداني. وأكد المجلس في بيان صادر باسم ناطقه الرسمي أحمد محمد البكر عدم وجود أي تحالف وتقارب بينه وفلول النظام البائد، ودحض في ذات الوقت ما أسماه بافتراءات إصابات الدعم السريع لشيطنة مجلس الصحوة الثوري. وأكد البيان أن مجلس الصحوة ليس لديه أي علاقة بصراعات ما أسماه بخشوم البيوت والأفخاز والبطون داخل الدعم السريع. اشتكى مواطنو ولاية القضارف من أزمة خانقة في الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة مع ارتفاع أسعار الأدوية المتوفرة. وأكد المواطن معتز محمد عبدالله لراديو دبنجا انعدام الفنتولين والمحاليل الوريدية الإنسولين وجميع أدوية الطوارئ والملاريا إلى جانب المضادات الحيوية والبنادول، ونبه إلى أن رفوف الصيدليات خاوية وأن أسعار الأدوية ارتفعت على نحو غير مسبوق، حيث ارتفع سعر الفنتولين من 120 إلى 600 فيما بلغت أدوية الالتهابات 250 جنيها. وطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل لوضع المعالجات اللازمة في قطاع الأدوية. وأضاف معتز محمد عبد الله في هذا الخصوص:
ولاية القضارف بتعاني من أزمة في الأدوية، أزمة خانقة. الأدوية المنقذة للحياة كلها ما موجودة في القضارف، حتى الفانتولين غير موجود، الدربات الملح غير موجودة، الأنسولين غير موجود، أدوية الطوارئ كلها غير موجودة، والدول المنارية ما في، مضادات حيوية ما في، بنادول ما موجود، يعني الصيدليات خاوية من كل الحاجات، ما موجود فيه شيء. والأسعار الموجودة زيادة مبالغ فيها في الدواء، يعني حتى الدواء المنقذ الحياة الفانتولين ده من 120 و130 الآن ل 600 جنيه، مضاد بتاع انتهابات عنده دواء ب 250 جنيه.
الخبر الأخير في النشرة: بدأ سريان حظر التجول بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان حقنا للدماء وتهدئة للأوضاع بعد الاشتباكات التي اندلعت بين مكوني كنانة الهريفات ودار علي التابعتان لإمارة الكواهلة بمحلية قدير. وكان والي جنوب كردفان حامد البشير أصدر يوم السبت مرسوما مؤقتا يقضي بفرض حالة الطوارئ وحظر التجول بمحلية قدير لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وقيد مرسوم الطوارئ حركة المرور للمركبات العامة والخاصة وتنقل المواطنين في المحلية من الساعة 6:00 مساء إلى 6:00 صباحا، إضافة إلى إغلاق المحلات التجارية بالأسواق والأحياء مع حظر التجول داخل المدينة والقرى الكبيرة. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار، وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنكا، وإلى اللقاء.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، شاورينا سرايب وروق دروبه، شاورينا سرايب وروق دروبه، وكم أبيت كلامهم ووريك أموره. أبد كلامه بوريك أموره كم أبد كلامه بوريك أموره كم أبد كلامه بوريك أموره سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو بوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وفي حلقتنا الليلة سنبدأ سلسلة من اللقاءات مع الإدارات الأهلية بدارفور، وهنبدأ من حلقة اليوم بالملك يعقوب محمد الملك ملك المساليت ولاية جنوب دارفور محلية كريضة. ومن محلية كتم أيضا نتكلم مع الأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس، وبنرجع تاني لكريضة مع عسكرات كريضة نتكلم مع النازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل، وهي من معسكرات كريضة نزحت إليها من منطقة جوغانا. وسنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليت ولاية جنوب دارفور كريضة. أهلا ومرحبا بك الملك يعقوب محمد في دبنجا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للإخوة في راديو دبنجا. أنا الملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليت ولاية جنوب دارفور قريضة.
نعم، نفعنا بالعدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية واحدة من الملفات المهمة تعتبر كرافعة أو كجسر من الواقع، هل فيه إشكالات لواقع طبيعي؟
نعم.
فكرتك حول العدالة الانتقالية وكيف نعتمد عليها في حل إشكالات كثيرة، وما هي الآليات من موقعك في الإدارة الأهلية؟
والله شوف، هي العدالة الانتقالية والعدالة بشكل عام مهم ضروري لطي الإشكالات. معروف أنه هنالك جرائم ارتقت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أهل دارفور وفي منطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي السودان بالشكل العام، لكن دي فيها نوع من الخصوصية حيث وقعت جرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم يعني ممكن ترقى في التصنيف لجرائم الإبادة. هذه الجرائم لا يمكن التشافي منها إلا عبر العدالة، والعدالة هي شقين. أول حاجة يفترض أن تبدأ في العدالة الانتقالية المعنية تبدأ في اعتراف بأنه هنالك جرائم وقعت وجرائم متبادلة، سواء كان الأجهزة الحكومية أو الأجهزة المساعدة أو الحركات نفسها برضه هي يعني ارتكبت جرائم ترقى للمحاسبة وترقى للمساءلة. وبالتالي أول خطوة يعني يجب أنه الناس يكونوا آليات، وهذه الآليات أنا أعتقد أنه في الجانب الاجتماعي والعدالة الاجتماعية يكون الإدارة الأهلية لها القدح المعلّى في ترتيبات وتشكيلات وتنفيذ ومشاركة في هذه الآليات، بحيث أن الناس يكونوا في اعترافات، وهذه الاعترافات يعني تقابل بعضا منها يتطلب تدخل قضائي محاسبة ومحاكمة، بعضا منها يتطلب الإجراءات العرفية، ودي بترقى لدرجة اللوم ودرجة الصفحي والعفو وكده، وده واحد. بعد ذلك برضو الاعتراف هذا بيؤدي لأنه يعني أي زول اكتسب أي شيء كسب غير مشروع، وبالتالي يجب إنه عليه إنه يكون مستعد في إنه يتخلى عن ذلك الكسب حتى تعود ما هو مكتسب بطريقة غير شرعية لأصحابه الحقيقيين. وده بيتطلب جهد كبير وبيتطلب عمل كبير، لأنه في نهاية المطاف محتاجين إنه على الأقل يبقى في مفاهيم جديدة ويبقى في خطاب جديد. والعدالة الانتقالية دي هي عدالة ضرورية وعدالة مطلوبة زي ما قلت لك، بشق القضائي وبشق الاجتماعي، ولأنه ده بيؤدي لفعلا إزالة الغبن ورفع الضرر، وبالتالي الناس بيعودوا لمباشرة حياتهم الطبيعية وبينسوا آلام تلك الجرائم وآلام تلك الحرب. برضو بنفتكر إنه في دور كبير بموضوع الضحايا، ودائما أبدا الضحية في كثير من الأشياء بيكون في جزء من التنازلات ده. يعني أنا بفتكر إنه يعني ما تم فقدانه في كل الفترة بتاعت 12 سنة بتاعت المشكلة السودانية في دارفور والحرب في دارفور، يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن تعويضه، لكن على الأقل يعني بيبقى في اعتراف به وفي اعتذار وفي التزام بالتعويضات الجماعية فيما يلي المؤسسات وفيما يلي الإنشاءات.
الحرب أفرزت إشكالات
نعم.
كبيرة مرتبطة بالأرض
نعم.
ظاهرة يهو الناس نزحت من قراها ومن بيوتها وجات قعدت في معسكرات، والناس بتحدثوا إنه في بعض الأراضي آخرين وضعوا عليها اليد، وفي ناس بيحاولوا يرجعوا يزرعوا ما قادرين يرجعوا لقراهم عشان يزرعوا، في ناس يتكلموا حول مسألة الحواكير. أنت باعتبارك جزء من الإدارة الأهلية في دارفور، كيف تنظروا لحل قضايا الأرض عموماً من خلال العدالة الانتقالية؟
شوف، الأرض نفسه يعني بيمثل ثروة هائلة، ويمثل ثروة الموجودة والوحيدة والمتاحة، لأنه أنت عشان تمارس مهنة الرعي أو الزراعة بتمارسه في الأرض، وبالتالي بيبقى المشكلة الرئيسية لماذا الناس يتهافتوا ويتكالبوا على امتلاك الأرض ومنع المشاركة الآخرين لهذا الأرض. لانه احنا المشكله الرئيسيه الموجوده هي مشكله بتاعت اقتصاد، يعني الدوله لم تتمكن او لم تنظم للمواطن اقتصاده بشكل كويس، لانه المساحه الجغرافيه الموجوده في دارفور يعني بيشيل عدد كبير من الناس، اضعاف الموجودين حاليا، وكلهم ممكن يكونوا منتجين في جانب الزراعه وفي جانب الرعي باكبر من كميات الموجوده دي وباضعاف الكميات الموجوده يكون في انتاج، لكن الضعف في البنيات التحتيه للزراعه بالذات وللرعي وعدم وجود التقنيات الحديثه بتعين المزارع في انه يزرع، عشان كده بيكون في تقالب، الناس دايره تزرع اكبر مساحه جغرافيه عشان تحصل على لقمه العيش، برضو الراعي داير اكبر مساحه وكميه من الارض الفاضيه عشان ما يلقى الحشائش ويلقى كده ويلقى الزراعه. دي انا بفتكر انه المدخل الصحيح لمعالجه قضايا الارض انه اول حاجه لابد انه يبقى في شغل اقتصادي، ويتم يعني تغيير النمط الموجود الان في الزراعه وفي الرعي، ويكون في تغيير في العقليه وتغيير في مدخلات الانتاج وسهوله المواصلات والوصول للاسواق، وتقوم في تقنيات يعني دي انا بفتكر انه الحاجات الرئيسيه اللي يعني انا بفتكر انه اعدادنا وتقاليدنا واعرافنا هي كفيله بانه تحفظ الارض وتحفظ الجميع وتحفظ حقوق الجميع في الارض. معروف انه دارفور دي من زمان السلاطين واخر سلطات بعد مثلا علي دينار هي كانت مقسمة لدويلات داخل دولة، كل قبيلة بتبقى عندها حاقورة، والحاقورة هي عبارة عن أرض بقى في الشعب، والمواطنين دي عبارة عن شعب الحاقورة بقى في السلطة بتاعت الإدارة الأهلية والأعراف والتقاليد هي القوانين، وبالتالي يعني دارفور كان عرفة نظام بتاع الحكم تسمي حكم أقرب للنظام الكونفدرالي، هذه دويلات داخل دولة كونفدرالية، مربوطة على مستوى السلطنة في العملة وفي الجيش وفي الحاجات الرئيسية، لكن بقية الأشياء وأي قبيلة تأتي كان أفراد كان جماعات منها لموقع بتاعت الحاكورة تتساير مع العادات والتقاليد والأعراف، وبالتالي بتمشي بتتماشى مع القوانين، رغم أنه من حقها تحتفظ بثقافتها وبعاداتها وتقاليدها الخاصة بها، لكن بتتماشى مع العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في القبيلة صاحبة الحاكورة والبتمثل التشريعات الرئيسية، فكان ما في مشكلة يعني. وأي زول بيجي بيدخل عبر الشيخ عبر العمدة عبر الملك عبر الناظر عبر السلطان بجد الفرصة في أنه يزرع ويمتلك ويسكن وهو إلى الآخر، وكان من زمان يعني حق الملكية الفردية مش على كافة الأفراد. حديثا متطلبات الحياة بقت مختلفة وبقت دايرة مال، عشان كده بقى في تقالب على الأرض وفي صراع على الأرض، ده بقى السبب المباشر في الصراع الموجود على الأرض. أنا أعتقد أنه الاتفاقية تحدثت وعالجت المسألة بتاعت الحقوق التاريخية والحواكير للناس بشكل أنا بفتكر أنه هو شكل مرضي. كيف الإدارات الأهلية نفسها تفهم ما ورد في هذه الاتفاقية وتفهم دورها، أنه والله الحاكورة ما معناه بيكون خاص بقبيلة محددة، إنما هي واحدة من الآليات اللي بتنظم الحق الملكية الفردية، كان بقى مزارع كان بقى السكن كان بقى غيره غيره، مشاع ومتاح لكل السودانيين في انه يدخلوا في اي حاكورة من الحواكير ويستقروا ويمتلكوا، فقط المسألة دي محتاجة للنظام، هذا النظام فقدناه. طيب برضو لابد من انه هذه الدولة توفر مال وتوفر اقتصاد وتحول النمط الموجود الان في الزراعة وفي الرعي لنمط يعني يكون الحوجة للأرض أقل من الحوجة الآنية دي، إذا حصلت ببقى في تطوير وببقى في كده والأرض ده حيشيل الناس، لأنه أنا زي ما قلت لك في بداية حديثي إنه الآن إحنا في دارفور أولموست حوالي 10 مليون نسمة، وفي مساحتنا الجغرافية دي مساحة كبيرة خالص ممكن يكون في أضعاف السكان الموجودين وفي يتجي أضعاف المواشي الموجودة ويكون في أضعاف المزارع الموجودة، ولسه المساحة تستوعب أكثر وأكثر وأكثر.
في ختام حديثنا، دور الإدارة الأهلية في ملف رتق النسيج الاجتماعي والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية؟
دور الإدارة الأهلية، هي الإدارة الأهلية الآن جاهزة ومهيئة في إن ترتق النسيج الاجتماعي بين كل مكونات دارفور الاجتماعية وفق الأعراف والتقاليد، وإحنا عندنا مخزون كبير من الأعراف والتقاليد والجوديات والرواكيب بين قبائلنا هذه منذ مئات السنين، ودي كفيلة بأنها هي ترتق النسيج الاجتماعي وتحفظ النسيج الاجتماعي. فقط ما أود أن أقول في هذه الجزئية، الإدارة الأهلية الآن نفسها يعني هي محتاجة لمعالجات، لأنه أصبح فيها ترحل كبير، وأصبح الفترة الفاتحة في فترة الشمولية القبيلة بقت هي تلعب الدور في العمل السياسي وبقت في مجالس بتاعة شورى، وهي دي أفقدت الإدارة الأهلية كثير من رونقها، لأنه بقت القبيلة ومجالس الشورى هي اللي بتزكي الناس وتعيينهم في النظام الشمولي في وزراء ومعتمدين وهو إلى الآخر وغيره وغيره، وبالتالي خلقت أجسام جديدة. أنا أعتقد أنه أولى هذه الخطوات محتاجين الإدارة الأهلية نفسها يعني هي ترجع وتعود زي ما كان زمان بمهامه القضائية والإدارية والاجتماعية، وتنفض الغبار عن الإرث وعن التاريخ، وتبقى إدارة أهلية شاملة لكل المواطنين الموجودين في إطار الحاكورة وفي إطار الرقعة الجغرافية. زي ما قلت لك يعني نحن كإدارة أهلية نمتلك من الإرث ومن الأعراف والتقاليد والرواكيب اللي بتأهل الإدارة الأهلية في إنه يقود دائما، وما زالت الإدارة الأهلية هي تحتفظ بكاريزما وباحترام داخل قبائلها وداخل الحدود والاختصاص الجغرافي لقبائلها، وقادرة إنه تخلق نسيج اجتماعي داخلي مترابط، وقادرة في إنها تخلق نسيج اجتماعي مع الجيران، بحيث إنه المسألة دي تبقى في إطار الوحدة. فقط أنا بفتكر إنه في دور كبير من الحكومة عليها إن تجيب مع الإدارة الأهلية وتمكن الإدارة الأهلية، لأنه في يوم من الأيام الإدارة الأهلية بيرسل غفير بطرق شجرة عبارة عن طلب بتاع حضور لأي مواطن بجي. الآن المواطن ده لما يرسل له بيكون مواطن قد يكون مسلح، لو وديت له عسكريين ثلاثة بتاع بوليزات عشان يجي بتبقى بصعوبة. وبالتالي الإدارة الأهلية لابد من أنها تمكن في إطار سلطاتها، تمكن في إطار عملها، في إطار واجباتها، وبالتالي أنا متأكد أنها هتنجح في تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإنزاله لأرض الواقع.
الملك يعقوب محمد الملك، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة في ملف العدالة الانتقالية.
شاكر ومقدر لكم في إذاعة راديو دبنجة وهذه الإذاعة الفتية اللي ساهمت فعلا في تبصير وتثقيف أهل دارفور بقضاياهم وبقضيتهم وحتى يعني تبصير العالم وتبصير السودانيين بما دار وما يدور في دارفور وبالمشكلة السودانية في دارفور. وبالتالي احنا شاكرين وممتنين لكم كثيرا يعني لما قدمتموه من الجانب الإعلامي في قضية دارفور.
ما زلنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء نواصل في حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، حيث التقينا أيضا بالأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس من محلية كتم بولاية شمال دارفور، وتحدث معنا حول العدالة الانتقالية.
يحيى المصاب يحيى الخمس طبعا من محلية كتم، يعني موجود في منطقة حمراء شرقي مدينة كتم. تعرضنا للنزوح في 2004 و2005 وبعدها رجعنا عودة توية في 2006.
مرحبا بك أستاذ يحيى. فنحن برنامجنا هذا برنامج يعنى بقضايا العدالة الانتقالية. الآن مطروح على الساحة مسألة العدالة الانتقالية اللي هي مفترض تحقيق العدالة والإنصاف وترجع الحقوق لأصحابها وتؤدي لتصافي اجتماعي. يعني في مدخل حديثنا دعنا دايرك تورينا فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
المسألة بتاع العدالة الانتقالية ده هو حقيقة الآن أصبح من القضايا المهمة والمطلوب في الساحة السودانية وخاصة بالنسبة للضحايا. فأنا مفهومي بالنسبة للعدالة الانتقالية أول حاجة يعني هو مفهومنا بإنصاف الضحايا. إحنا كمان هو في دارفور وعشنا فترة بتحارب طويل جدا والناس تعرضوا للنزوح واللجوء ويتعرضوا لجميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اللي هو جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. لكن إحنا مفهوم بالنسبة للعدالة الانتقالية إحنا أول حاجة لابد أن يكون في إنصاف كامل بالنسبة للضحايا الموجودين على مستوى دارفور خاصة النازحين واللاجئين.
ذكرت بأنه العدالة الانتقالية مفترض تعنى بإنصاف الضحايا، ممكن تفصلها أكثر يعني في رؤاكم كيف يتم إنصاف الضحايا ذات آليات الممكن تنصف الضحايا؟
أول حاجة الآليات اللي مفترض يتوفر على أساس أنه بعدها يتم إنصاف الضحايا، أول حاجة لابد أنه يكون في إصلاح بالنسبة للمؤسسة العدلية في السودان. لأنه أول حاجة عشان نحن نوصل للمحكمة الجنائية الدولية وكذا محتاج أول حاجة ذاته الغداء السوداني ده لابد أن يكون فوق إعادة صياغة وجه جديد، لأنه صحيح الغداء اللي موجود في الفترة الفاتحة هو كان يعني متأثر بحكومة النظام البائد، والآن عشان بعد ذلك أن يكون في غداء وطني مستقل أنه لابد أن يتم إعادة صياغته، وده مطلوب جدا لأنه طالما أنه جاء التغيير بيحتاج أنه أول حاجة الغداء ده لابد أن يتم صياغته بصورة موضوعية على أساس إنه بعدك إنه يكون القضاء الوطني ده قضاء مؤهل بعدك إنه ممكن يقدر يحاكم المجرمين. إضافة لذلك برضو لابد إنه يكون في إنشاء محكمة خاصة بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، وده برضو واحد من المستويات إنه لابد إنه يتوفر بكل شروطه على أساس إنه بعدك إنه يتم محاكمة الناس المجرمين. إضافة لذلك برضو إنه بيحتاج إن على الأقل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والجرائم اللي كان يعني جابر المحكمة الجنائية الدولية اللي بموجبه تم تحويل الجريمة من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد أن يتم تقديمه لمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت.
سمع يا أستاذ، منطقتكم منطقة كتم دي برضه عانت، كان إنكم مشكلة فيما يخص النيابات، ما في نيابة كان لفترات.
أول حاجة هنا فيما يتعلق عشان بعدك إنه يكون في قضاء أو في يكون إنه في يعني عدالة بشكل مستقل، أول حاجة النيابة ذاته ما موجود، يعني شوف الغريب إنه لحتى اللحظة وحتى في ظل التغيير النيابة اللي موجود ما مستقل، ووجود ذاته وجود غير مستقل، والدليل على ذلك إنه يعني كمية الجرائم اللي قاعد يحدث الآن على سبيل المثال مثل الأحداث اللي حصل في فتة بورنو والأحداث اللي حصل في الأسبوع الماضي في شمال كتم، ده حقيقة عشان بعدك إنه المسائل لا تمشي بصورة واضحة وبعدك إنه يكون في عدالة في هذا المجال، إنه لابد إنه يكون في إنشاء نيابات يعني مستقلة تماما عن النظام الفايت. إضافة لذلك برضو وجود الشرطة، الآن الشرطة السودانية الموجود بالذات على مستوى مناطق دارفور يعني حقيقة برضو شرطة خير مستقل، وده برضو أننا بحاجة إلى يعني صياغة يعني من قبل الترتيبات الأمنية اللي بيجي من خلال عملية السلام.
واحدة برضو من آليات العدالة الانتقالية مسألة الصلح المجتمعي وردق النسيج الاجتماعي، هل بترى أنه يعني المسألة دي ممكنة، وهل المواطنين مثلا في المنطقة اللي انت عايش فيها ممكن يلعب دور في مسألة الصلح الاجتماعي وإعادة ردق النسيج الاجتماعي؟
والله أول حاجة أنا في نظري بشوف أنه المسألة المصالحات يعني بين المكونات بتاع المجتمع في دارفور ده بيدخل في إطار العدالة التقليدية، وده بيحتاج أنه يكون فوقه محاكم أهلية على أساس أنه يبادر أنه يكون في صلح بين المجتمعات اللي حصل أصلا بيناتها كان حروب ونزاعات. ده حاجة مهم جدا، لأنه حقيقة كل المسائل ما بينتهي عبر القضاء السوداني ولا بينتهي عبر المحكمة الجنائية الدولية ولا حتى بينتهي عبر المحكمة الخاصة بدارفور، وده أهم حاجة بادر على أساس أنه بادر بيخلق أنه يكون أنه في محاكم تقليدية عشان أساس أنه بادر أنه يكون المجتمع الموجود ده يكون فوق مصالحات وما يحصل أي شخص وسط المجتمع السكان الموجود في دارفور.
العدالة الانتقالية ومشاكل الأراضي،
أول المشكلة الكبيرة جدا فيما يتعلق بالأراضي، لأنه حقيقة معظم الأراضي اللي الآن الناس نازحين موجودين في معسكرات في دارفور واللاجئين الموجودين على مستوى دول الجوار، النازل حقيقة يعني بيحتاجوا لعودة طوعية لأخراهم، عشان بعدك إنه يكون في عملية بتعودة طوعية لأخراهم لابد إنه يتم طرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس اللي هم الآن موجودين في معسكرات النزوح واللجوء، والعملية ده ما بتم إلا بواسطة إنه توفير قوة أمنية كافية على مستوى أقليم دارفور لطرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس. بعد ذلك إني يعود إلى مسألة الحواكير، لأنه حقيقة الأراضي ده أراضي منذ زمن بعيد جدا والسكان هم نزحوا نتيجة للنظام الحكومة اللي كان يستخدم بالميليشيات على أساس إنه بعدها يطردوا الناس من مواقف طعم. الآن إنه مسألة الحواكير ده من أهم المسائل الحسية الآن مطلوب بالنسبة لكل النازحين وكل اللاجئين على أساس إنهم بعدها يتمكنوا إنه يرجعوا لمناطقهم.
مسألة العدالة الانتقالية القصد منها في النهاية الناس تتصالح والحياة ترجع لطبيعتها العادية، من موقعك ده كلام للناس اللي بيسمعوا فيما يخص العدالة الانتقالية؟
والله أول حاجة فيما يتعلق باللي هو مسألة العدالة الانتقالية، وبدأ إنه أي إنسان مثلا يتعرض لأبشع جرائم في دارفور بالذات إنه يأخذ حقه، وبدأ بالنسبة للمجرمين يتلقوا جزاهم من المحاسبة، إنه نحن يعني رسالتنا بالنسبة لكل الناس سواء كان في معسكرات النازحين سواء كان في معسكرات اللاجئين سواء كان الناس اللي رجعوا لمناطقهم سواء كان الناس الموجودين في المدن، كل الناس الموجودين ديل بمختلف مسمياتهم ده الناس ديل يتعرضوا لانتهاكات، عشان كده احنا برضو نقول انه الناس انه لابد انه يتحلوا بالصبر، وان مسألة العدالة ده لابد انه يكون، لانه اذا ما اتوفرت العدالة الدولة السودانية ده لا يمكن ان يذهب للامام، عشان كده احنا برضو رسالتنا بالنسبة للحكومة الانتقالية والأطراف الموقعين على السلام وحتى الناس اللي هم لسام خارج العملية السلمية في المرحلة الجاية إنه لابد إنه يعمل كل ما بات على أساس إنه بعدها يتم إنصاف الضحايا. إنصاف الضحايا ده ما بيتم أصلا إلا يتم تقديم المجرمين ده خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، واللي ناس اللي صدرت يعني أمر الاعتقالهم إن الناس صدرت أمر إنهم يمشوا للمحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد انه يتم تقديمه على اساس انه بعدها يطمئن الشعب السوداني او يطمئن النازحين واللاجئين انه الناس دي قدموا لمحاكمه على اساس انه بعدها انه مساله المحكمه الخاصه لدارفور لابد انه تتفعل، اضافه لذلك برضه انه مساله العداله التقليديه اللي هو لابد انه يكون عمليه بتاع المصارحات.
شكرا جزيلا، كنت معنا في راديو دافنجا في ملف العداله الانتقاليه.
اشكرك على تواصلكم معنا في راديو دافنجا، لانه حقيقه الناس اصبحت وكل الضحايا الان هم بيستمعوا لراديو دافنجا وبيوصلوا اصواتهم عبر راديو دافنجا.
استمعنا الكرام، ما زلنا بنواصل حلقتنا من راديو دافنجا برنامج
العدالة الانتقالية. وفي ختام حلقتنا عدنا مرة ثانية أيضا إلى ولاية جنوب دارفور محلية قريضة، والتقينا بالنازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل من معسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوخانة.
اسم عمونا قمر الدين محمد جبرين، نزحنا من جوغانة إلى قريضة.
مرحب بك أستاذ عمونا قمر الدين. نعم. محمد جبريل في راديو دفنقة. نعم. نحن في برنامج العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية الليلة مطروحة كآلية من آليات التصالح والطمأنينة داخل المجتمع وعن طريق معاقبة المجرمين. فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
فكرتي عن العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية أي المجرم ارتكب مجارم الحرب دارفور يعرض للمحاكمة العدالة. عندنا الواحد الاختصاب، طرد مجرمين يمشي للعدالة عشان الزول المغتصب ينال حقه إن شاء الله. اثنين، المجرم الحرب ده على راس أمور البشير، حتى لو القصير ارتكب المجرم الحرب ينقبض يعرض للمحكمة الجنائية. فالنموم يعرضهم على المحكمة وما يقول لنا إحنا بغرى على المحكمة وعشرتهم يرضينا عن إحنا كالنازحين. أما السودان بصفة خاصة النازحين وقادرين استرد هذا الحقوق النازحين كالأمم المتحدة وكان أي جهة البنينة قادرين على حقنا عشان يدونا. حما ذلك قادرين الأمن، قادرين الأمن يا حما شي الأمن كناس الوقف السلام في برتقول السلام، إحنا ضروري محتاجين للأمن إحنا الآن دارين.
سمع أستاذة أنت هسي عشرتي لمسألة جريمة الاغتصاب، آلية كيف الممكن يتم بها محاكمة المجرمين اللي ارتكبوا الجريمة؟
يلا عنا بنرعى كده الناس اللي ارتكبوا مجرم الحرب للضحايا ده يعرضهم للمحكمة للعدالة. والآن استحضروا في زمان المعصمين من شغل البلاغات، لكن الآن بعد ده المرأة يرين الورث للمرأة عشان يعملوا طوئية، مطالب الورث للمرأة يعملوا طوئية عشان يمشي يظل ما يعرف الحق ويننا للحق. دون الطوية ما 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 بقول له يجوا يقولوا، لأنه اللي شاف لنا الاقتصاد ده هو عارف ما ممكن زوج تمشي في الكلام، لكن بعد الطوية بالورش ممكن واحد يطفم وطفم جديد عشان تمشي وسيد معلومة لجهات المحكمة العبارة.
يعني في ظل العدالة الانتقالية دي لازم يسبق مسألة توعية للضحايا وخصوصا النساء. نعم، طوية في المعسكرات وفي المجتمع. كويس يا أستاذة سمح، أنتوا هسي ما نازحين برضو قاعدين في معسكرات، والعدالة الانتقالية دي برضو جزء منها، إنها مفترض تنصفكم ومفترض ترجعوا قراكم والأراضي بتاعتكم تقول لكم كده. فكرتك حول الحل مشكلة الأراضي وإرجاء النازحين في ظل العدالة الانتقالية.
قال الآن بالذات إحنا نتكلم في دارفور ده، كلنا بصفة خاصة في منطقتنا لجنوب دارفور بصفة خاصة محلية قريضة، الآن نحس بمقوطين جدد قاعدين لنا فيه اللي في الأراضين وقاعدين يستغلونا بالضرب والاختصاب والنحب أموالنا كلها قاعدين زيدا، إلا ما يجي حكم العضالة بعد ذلك نجي ناس الحواكير الرجيم في عماسين حتى مرادة الأمن بالكسف لها. الآن نحن قاعدين منطقة العيدة 5 كيلو ما تقدر تنشي بطيارة وضال الضرب، بس الآن في مجرمين قاعدين بتحور وبعمل أي حال.
هل أنتم كنساء نازحات ممكن تلعبوا دور في إطار الصلح الاجتماعي؟
إن شاء الله إحنا بنلعب الحمد لله جاء وراهم أهل المرأة وين وبعض معانا ولنا البرش عليهم ممكن قادرين أن نحن بدية المرأة طلب في دور، لكن في تعنف شديد عنه بعض ضخم المعازف في القبائل ده ممكن بكون من صعب، لكن بعض الحلول تقول بمدى الناس يكون حل جذري كده بعد ذلك الناس بصلوا على الحل. كنحس في تعنف شديد بقول للمرأة وضال عام ومرأة في الدارفور أن يكون الظلايم ويكون كل المستعدين يوصلوا قضاياهم لحكم العدالة عشان يحلوا لهم مشاكلهم على حسب الحاجة الدارة في مشاكل.
أمونة قمر الدين محمد جبريل، أنا بشكرك كنت معنا من جنوب دارفور من منطقة قريضة في برنامج العدالة الانتقالية. شكرا لك.
شكرا، كتر خير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا ليوم الليلة من برنامج العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يتطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل او الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست او الآوي بتاع المرض او العائل والبيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكمن في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض، لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره. وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية، وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي احنا عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت او للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا، انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده. برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد يجيبوا أدوات زي الكواريك وال الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها، يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
إرشادات صحية هنا راديو دبنجا.
قضينا ليلة سهرة تضمنت محاسن من كل روضة عينا، من كل عين زهرة. قضينا ليلة سهرة
تضمنت محاسن من كل روضة عينا، من كل عين زهرة. قضينا ليلة سهرة
رأينا حفلة سهرة تزوجت غياصر تلألأت كواكب من أطيب العناصر.
قضينا ليلة سهرة
وكل من رأى بهوى صبح شعور زايد وفكره ضل حي.
ما بيني واحد صغر ما بيني واحد صغر. قضينا ليلة سهرة
الروضة لابسة حلة من الزهور طرايف بهالمكان تجلى والجو نسي المورا الغير شر ما ظل.
قضينا ليلة سهرة
ما أحلى ديك مناظر فيها البيان تجلى وبيموس فرات هلا نخبة عرب أجل.
وبيموس فرات هلا ونخبة عرب أجل.
وبيموس فرات هلا نخبة عرب أجل.
وبيموس فرات هلا ونخبة عرب أجل.
وناس عليها فرحة وناس صريحة جرحة وناس قلوبها أسرى. ألف ألف عاش يدوب هو محسرة
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. مظاهرات في الفاشر وعطبرة تندد بالقلاء وارتفاع أسعار الرغيف والمواصلات. إضراب مفتوح للعاملين بمصنع سكر النيل الأبيض ووقفات احتجاجية أخرى بالخرطوم. أعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان لمدة 3 أشهر. مسيرات تنديد بالخرطوم والقاهرة لمقتل الطفل السوداني محمد حسن داخل منزل الأسرة بمصر. مجلس الصحوة ينفي بشدة اتهامات الدعم السريع للمجلس للإطاحة بحكومة الثورة. مواطنو ولاية القضارف يشتكون من أزمة حادة في الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة. تجدد أزمة المواصلات في كل من مدينة بورسودان والدمازين بسبب رفع الدعم عن المحروقات وقلاء الأسعار وارتفاع أسعار المواصلات. وقفة للناشطين أمام وزارة العدل يطالبون فيها بالكشف عن مقر لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة، وآخرين يطالبون بإقالة وكيل الوزارة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.